أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان البحث في الدرس الماضي في الإجابة عن الإشكال الذي طرحه بعضهم في حول دور القرآن في الإجابة عن المسائل العلمية، ولا بأس بأن نعيد شيئا من الإشكال والجواب حتى نستطيع أن نربط الموضوع بعضه ببعض. قالوا إن القرآن نزل ليكون كتاب هداية، ولم ينزل ليكون كتاب علوم طبيعية أو إنسانية أو غيرها. وحينئذ نسألكم، البحث في سنن التاريخ هل هو من شأن القرآن أو هو من شأن علوم التاريخ؟ الجواب هو من شأن علوم التاريخ، وما دام من شأن علم من العلوم الإنسانية التي يطلب من البشر أن يكدحوا لتحصيل مفرداتها، فحينئذ لا علاقة للقرآن بمثل هكذا مبادئ، بمثل هكذا سنن. ليس من شأن القرآن أن يتحدث عن القوانين التي تحكم الكون. هذه اكتشاف القوانين التي تتحكم بالكون والتي يجري على مسارها الكون، هذه من شؤون كدح الإنسان، من شؤون تفكير وعمل الإنسان، وليست من شؤون القرآن. إذن القرآن كتاب هداية، نزل لهداية الناس، نزل لقيام الناس بالقسط، فكل ما من شأنه أن يقيم الناس بالقسط وأن يكون هداية للناس يكون من وظيفة القرآن أن يبينه، وأما ما يخرج عن ذلك فليس من شأن القرآن. نعم، القرآن أشار لبعض مبادئ العلوم الطبيعية، لبعض النظريات العلمية، من باب جذب الجانب الإحساسي في الإنسان، بما أن الإنسان يميل إلى الحس، يتأثر بالحسيات، فلكي يقترب إلى عالم الغيب لابد من جذب لكي يقترب. ولهذا القرآن لأجل أن يراعي هذا الجانب في الإنسان أشار إلى بعض النظريات التي تثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله متصل بالوحي، وأن هذا الكتاب هو من الله سبحانه وتعالى. الشهيد الصادر قلنا أنه لم يناقش في كبرى أن القرآن نزل لهداية الناس، قلنا هذه الكبرى هي مسلمة عند الجميع، هي أن القرآن نزل لهداية الناس. وأعيد وأكرر هذه النقطة أحبتي دائما في كل النقاشات العقلية الاعتبارية، دائما حاول أن تعرف موضع النقاش ما هو، وين تضع يدك. إذا لم تستطع أن تحدد وبشكل دقيق موضع النقاش ما هو، سيكون النقاش لغوا لا طائلا. تلاحظ؟ إذن إحنا مو مشكلتنا في كون القرآن هداية للناس، هذه لا يوجد عاقل اليوم فضلا عن كونه عالما يناقش، سلام عليكم شيخ، يناقش عليكم السلام، يناقش في كون القرآن كتاب هداية، هذه لا نقاش فيه. نعم، النقاش في النقطة الثانية، وهم أنهم اعتبروا البحث في السنن التاريخية خارج عن وظيفة كون القرآن هداية للناس. نقول هذا البحث الذي هو السنن التاريخية في القرآن الكريم، هذا البحث له جنبتان، جنبة طبيعية محضة لا تمت للقرآن بصلة، وهذه من شؤون البشر أن يبحثوها ويعملوا النظر فيها والفكر والتدبر، ولكن توجد جنبة أخرى للبحث في السنن التاريخية له علاقة ومساس مباشر بماذا؟ بعملية القرآن، ألا وهي عملية الهداية. كيف ذلك؟ نقول كالآتي، الجواب من الآن يبدأ. نقول كالآتي، عملية الهداية ما هي؟ جوهر عملية الهداية إخوتي هي عبارة عن تغيير، وهذا التغيير عبر عنه القرآن الكريم بالإخراج من الظلمات إلى النور، هذا جوهر عملية الهداية، عملية تغيير. ولا نقصد بالتغيير التغيير الفسلجي، العضوي، لا، وإنما التغيير النفسي، التغيير الروحي الإيماني الذي هو جوهر حياة الإنسان. تلاحظ؟ فجوهر عمل القرآن هو ماذا؟ هو إخراج الإنسان من الظلمات إلى النور. نقول هذه العملية عملية تغيير، وليست أي عملية تغيير، وإنما عملية تغيير مجتمع بحاله. القرآن لم ينزل لتغيير الأفراد، وإنما غرضه الأكبر هو ماذا؟ تغيير المجتمعات. ولذلك سيأتي إن شاء الله تعالى سنشير إلى أن للمجتمعات موت كما أن للأفراد موت، وللمجتمعات أجل كما أن للأفراد أجل. من هنا عملية التغيير أحبتي في كل شريعة من الشرائع لها جانبان. الجانب الأول أن ننظر للشريعة بما هي قوانين الله سبحانه وتعالى، بما هي فعل الله، بما هي عمل الله سبحانه. وهذا العمل الذي هو لله، الذي هو علم الله، الذي هو جعل الله، هذا فوق التاريخ، هذا فوق البشر أصلا، وفوق صاحب الشرع وهو النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. هذا لا يعروه تبدل، لا يعروه تغير، لا يعروه انتكاس، لا يعروه انحطاط، لا يعروه غلبة، وإنما هو فعل الله سبحانه وتعالى، وأن لفعل الله أن يغلب. تلاحظ؟ فقوانين الشريعة التي نزل بها القرآن لا يمكن أن تغلب. تلاحظ؟ ولكن هذه الشريعة إذا نزلت من عليائها وأصبحت تخاطب الأفراد، فالأفراد بشر، ومن طبيعة البشر لكي يستقيم عملهم في أي شأن من الشؤون أن يدخلوا في صراع، وهذا ما حصل. أن رسالة السماء حينما نزلت على قلب نبينا عليكم السلام صلى الله عليه وآله وسلم، وجدنا أن ثمة عليكم السلام أن ثمة صراع فكري عميق جدا حصل بين من ومن؟ بين الممثلين لشريعة الإسلام وهم النبي وأصحابه صلوات الله عليه وآله، وبين المناقضين وهم قريش وأحلاف قريش. فهذا الصراع البشري البشري هو الذي نتناوله بالدراسة. القرآن الكريم هل تعرض للقوانين التي تحكم هذا الصراع البشري البشري أو لم يتعرض؟ هذا بحثنا، وهذا بالنتيجة يمس عملية التغيير التي يريدها القرآن أو لا يمسها؟ الجواب يمسها وبشكل مباشر. إذن نحن في صميم القرآن أو من خارج القرآن؟ إذن نحن في صميم بحث القرآن. ولذلك أحبتي، القرآن الكريم ذكر سيرة الأنبياء صلوات الله عليه، ذكر سيرة موسى كما في الإحصاء لبعضهم في أكثر من 75 موضع من القرآن الكريم كما قلت لكم سابقا، وذكر صراعات بقية الأنبياء صلوات الله عليهم مع أقوامهم، وعملية التبدل والانحراف، وعملية الالتفاف على القادة، وعملية قتل الأنبياء. وكل هذا شنو؟ هذا ذكر لعملية الصراع التي قامت بين البشر والبشر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله والمسلمين في معركة بدر ينتصرون، والله سبحانه وتعالى يقول لهم ولقد نصركم الله ببدر، وإذا أنتم شنو؟ أذلة، مستضعفين. وأذلة شنو يعني؟ مستضعفين، ناس قلة في ضمن الصراع. ولكن شنو؟ كيف نصرهم الله سبحانه وتعالى؟ يعني شنو؟ هل أنزل عليهم النصر رغما عن إرادتهم؟ لو ثمة شروط موضوعية استوجبت تحقق النصر. الجواب هو الثاني، أنه ثمت شروط موضوعية تحققت. الجماعة ثبتوا، صبروا، ضحوا بالغالي والنفيس، وكل هذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت في قوم استوجبت نصر الله سبحانه وتعالى. ونصر الله حينئذ يكون ماذا؟ يكون عملية تكوينية بسبب صراع البشر مع البشر. ولذلك في القرآن الكريم ماذا يقول لهم؟ الآن في الصفحة 51 نقرأ الآية، يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذن عملية مداولة كما حصل للأقوام الآخرين الذين سبقوكم أنهم لم يحصلوا على النصر إلا بعد الجهد والبذل والطاقة والقتل والدماء التي سالت، كذلك أنتم إذا مسكم القرح والتعب والجهد لا تظنوا بأنفسكم، الظن يعني البخل بالنفس، لا تظنوا بأنفسكم وتعجبوا بها، لا، هذا الأمر واقع، هذا لا مناص منه، ليس من الممكن لله سبحانه وتعالى على مستوى الواقع، مو على مستوى الإمكان الإلهي، لا، على مستوى الواقع ليس من السنن الإلهية أن ينصر قوما متخاذلين، أن ينصر قوما متخاونين فيما بينهم، هذا ليس من سنن الله. هل سمعتم يوما بأن قوما انتصروا وهم يخون بعضهم بعضا؟ وهل سمعتوا باللول أكو هيج بالتاريخ؟ أنت تخونني وأنا أخونك وننتصر، كيف انتصرنا؟ هذا ما من الممكن، لماذا؟ لأنه خلاف سنن الكم. النصر يكون بعد ماذا؟ بعد الشروط الموضوعية التي تحقق النصر. ولذلك الله سبحانه وتعالى اعتبر النصر والخسارة والجهد والعناء من قبيل الأمور التي تتداول، تنتقل من قوم إلى قوم. لاحظ، يقول وتلك الأيام أيام القرح والتعب والجهد نداولها بين الناس، عملية مداولة. شنو يعني عملية مداولة؟ يعني أنها كما حدثت في الأمم السابقة تحدث في الأمم اللاحقة. لماذا؟ لأنه لا يوجد عملية صراع حق ويا باطل وانتصار حق من دون شروط موضوعية. إذن نفس السنن الحاكمة لمنفسد، نفس السنن الحاكمة، بل أكثر من ذلك أحبتي، القرآن الكريم يقول لهم لقد تخاذلتم في يوم أحد وانتصر عليكم، والسبب ما هو؟ السبب شروط موضوعية للنصر ما موجود. لاحظ، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لهم أنتم استمروا على ذلك، استمروا على التخاذل، على العصيان، على ترك ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وحينئذ ستبتلون بسنة الاستبدال التي هي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. سنة الاستبدال شنو؟ خلنا نقرأ هذه الآيات القرآنية وأشير إلى نقطة مهمة في الصفحة 52 يذكرها السيد الشيخ. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وفي آية أخرى بعد سطر شيقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد أو يرتدد قراءتين بها من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. شنو معنى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون؟ يعني شنو؟ يعني يستبدلكم، هاي النعمة التي أنعم بها عليكم عندما وجدكم لستم أهلا لها، أنتم بالنتيجة شنو؟ تعطون المجال لغيركم أن يأتي ويحل محلكم. لاحظوا وين؟ عملية استبدال. أنا اليوم مدرس في هذا الموقع، صحيح؟ يوم اللي ما أعطي لهذا الموقع حقه والطلبة يتفقون مع الإدارة والإدارة تقرر أن تستبدلني بمدرس آخر، خوي الله سبحانه وتعالى لو سنة هاي بعد، هاي سنة. كل إنسان لا يوفر الشروط التي تؤدي إلى نجاح عمله يحصل عنده شنو؟ تبدل، يستبدل بقوم آخرين. ولذلك روحوا اقرأوا اليوم، اخذوا هاي الآيتين ثلاثة، روحوا بحثوا بيهن، شوفوا كم رواية يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول إن الله استبدل العرب بالعجل، وروايات عجيبة في هذا المجال، يقول إن الله استبدل العرب بالعجل حينما وجدهم متخاذلين لا يريدون نصر الله، لا يريدون دولة الله، لا يريدون حكومة الله، استبدلهم بأناس يأتون في آخر الزمان للأرين قالهم العجل في رواية. هسه البعض يحاول يفسرها بأنهم قدماء العراقيين، البعض يقول يا بالعجم يعني غير العرب، أي مسألة تحتاج بحث، يعني تحتاج مزيد من النظر، محل الشاهد أحبتي. إذن الإمام سلام الله عليه، هسه القرآن يقول راح يستبدلكم، الإمام يجي شي يقول يستبدلكم، أصلا استبدلكم، بعد النصر سوف لن يكون على أيديكم، وإنما سوف يكون على أيدي من؟ على أيدي أولئك الذين هيئوا الشروط الموضوعية لنصر الله سبحانه وتعالى. إذن أحبتي، بالنتيجة اللي أريد نقوله، الله سبحانه وتعالى في المنطقة التكوين للكون لم يجعل مجاملة، وسنرى حتى مع المعصوم سلام الله عليه يوجد ظلم عام أو بلاء عام تشمل به الأمة وحتى المعصوم يشمل. السبب شنو؟ يقول لي هذا المعصوم، أقول لك انتهت القضية. بعد هذا البلاء شنو؟ شمل الأمة، وبالنتيجة شنو؟ شمل المعصوم سلام الله عليه. إن شاء الله يجي خلال هذا البحث. طيب سيدنا، احنا نسأل السيد ونستقطع جوابا من كلامه، طيب هل معنى هذا أن هذا البحث بقضه وقضيضه هو قرآني بحث، بمعنى أن نجعل القرآن كتاب مدرسي للسنن التاريخي؟ لو أنت ريت توصل اقرأوا معي في الصفحة 53، يقول نعم لا ينبغي أن نترقب من القرآن أن يتحول إلى كتاب مدرسي في علم التاريخ وسنن التاريخ بحيث يستوعب كل التفاصيل. يقول الكلام اللي ذكرناه صحيح موجود في القرآن، ولكن معنى هذا أنه ليس القرآن ما تريد، وإنما شنو؟ قال وكل الجزئيات حتى ما لا يكون له دخل في منطق عملية التغيير التي مارسها النبي صلى الله عليه وآله، وإنما القرآن الكريم. حبة هاي الكلمة خلي جواها خط تلونها حتى تلتفت عليها وتركز بها جيد. يقول وإنما القرآن الكريم يحتفظ دائما بوصفه الأساسي والرئيسي، يحتفظ بوصفه كتاب هداية، كتاب إخراج للناس من الظلمات إلى النور، وفي حدود هذه المهمة الكبيرة العظيمة التي مارسها، في حدود هذه المهمة يعطي مقولاته على الساحة التاريخية ويشرح سنن التاريخ. لاحظ بالقدر الذي يلقي ضوءا على عملية التغيير التي مارسها النبي صلى الله عليه وآله، بقدر ما يكون موجها وهاديا وخالقا لتبصر موضوعي للأحداث والظروف والشروط. هاي نكتة مهمة نبه عليها رحمة الله تعالى عليه. بحث جديد بعدما أثبتنا أن البحث هذا البحث القرآني بحث ممكن بالحاصل في القرآن الكريم، الآن نسأل هذا السؤال: ما هي أساليب القرآن التي استخدمها في بيان سنن التاريخ؟ ما هي أساليب القرآن التي استخدمها في بيان سنن التاريخ؟ الإجابة عن هذا السؤال تكمن في هذا الكلام. القرآن الكريم إخوتي استخدم أساليب ثلاث في بيان سنن التاريخ. الأسلوب الأول أنه استخدم طريقة بيان المفاهيم الكلية، أو بتعبير آخر الطريقة الأولى للقرآن أنه أخبر بوجود قوانين تحكم الصراع البشري، وبغض النظر عن التعرض لهذه القوانين وطبيعتها وكيف تحصل ونقطة البدء نقطة النهاية، يعني ترك الأمر مسكوتا عنه. شايف أنا مرة أقول لك توجد بضاعة في السوق، يا بس البضاعة شنو؟ توجد بضاعة في السوق. لاحظ تسألني هل توجد كتب فلسفة في المكتب، أقول لك توجد كتب فلسفة. تقول لي مولانا أي كتب؟ فلسفة العلم، لو الفلسفة التي تبحث في ما وراء الوجود الموجودة، ما تعرض للتفاصيل. إذن الأسلوب الأول الذي استخدمه القرآن الكريم لبيان سنن القرآن هي ماذا؟ ذكر وجود سنة حكمت هذا الفعل، ولكن من دون بيان ماهية هذه السنة. الطريقة الثانية التي استخدمها القرآن الكريم إخوتي هي طريقة بيان المفهوم والمصدر، لاحظ، أو بتعبير آخر أنه بيّن الحدث وبين السنة التي حكمت الحدث. ومرة يبين الحدث ما يبين السنة، ومرة شنو؟ يبين السنة ويبين شنو؟ الحدث. لاحظ وهذا مهم. الطريقة الثالثة التي استخدمها القرآن الكريم في بيان وجود السنن والسنن التاريخي أنه حث على التفكر في الأحداث وأخبار الأمم والمصائب التي حصلت في تاريخ البشرية لاستلهام سنن التاريخ. لاحظ، تفكر في قصة موسى، ومن خلال التفكر في قصة موسى وصراعه مع فرعون استلهم أنت السنن التاريخية التي حكمت هذا الصراع. فإذا توجد ثلاث طرق لبيان القرآن للسنن التاريخية، نجي لهن واحدة واحدة. الطريقة الأولى أن القرآن، هاي في الدرس الرابع بدأ السيد الشهيد رحمة الله عليه بالبحث في الدرس الرابع أساليب القرآن في بيان سنن التاريخ. أولا، بيان الفكرة الكلية لسنن التاريخ. توجد في القرآن الكريم أحبتي، بعد الآن بحثنا تفسير المصداق، ندخل في الآيات ونتعرض للآيات، وهي الآيات الرادرة للحفظ يا شباب، تعب علينا، هاي الآيات كنت تحفظ بشكل جيد حتى تسيطرون علينا، جدا مهم، حتى شنو بالامتحان ما تتعب. أنا هاي تجيك بيوم واحد قل لك تعال احفظ 30 آية 40 آية، ما ممكن، صعب جدا. يعني حتى لو تبقى أنت تحفظ بالآية يخلص الوقت أنت ما حافظ، يراد أنه لا أقل باليوم الواحد تحفظ لك آيتين أو ثلاث حتى يجي الامتحان أنت شنو عندك فد طاقة استيعابية للامتحان. شيخنا إيه الآيات اللي راح نذكرها؟ آيات مطلوبة؟ هي مطلوبة الآيات. مرة أقول لك استشهد، مرة أقول لك ذكر لها ابحث لي هذا الموضوع، أنت شنو؟ أكيد عندك آيات. إذا ما موجود خير على خير، ما موجود لا فيش مكتب راجع. طيب، النقطة الأولى أو من أساليب القرآن أنه اهتم ببيان الفكرة الكلية لسنن التاريخ. صلوا على محمد. اللهم صل على محمد. نعم يا شيخ مظاهر، نعم، لا تصعد بعد. طيب، الطريقة الأولى بيان الفكرة الكلية لسنن التاريخ. القرآن الكريم أحبتي في مجموعة من الآيات بيّن أنه توجد سنن عامة تحكم الحركة البشرية، والسيد الشهيد الصدر يذكر لنا مجموعة من الآيات. مثلا الآيتين اللتين في سورتين منفصلتين بلفظ واحد، يقول تعالى لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والآية الثانية بزيادة الفاء فإذا، وقوله تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تقول خو آخذ آية واحدة بالبحث صحيح؟ لا، بعد هذا ما يصير واحد يقول لي هيك. ليش؟ لأن احنا قلنا عملية التفسير الموضوع مسبوقة بشنو؟ والتفسير التجزئي شنو؟ محكوم بسياق صحيح؟ فأنا كن كل آية آخذها إذا متشابهة في الموضوع، خو تعطي نفس المعنى لو ما تعطي. فهذا جدا مهم أنه شنو؟ أجمع الآيات مع سياقاتها مع قضاياها، حتى لذلك قد تختلف هذه وواحدة تحدث عن موضوع وواحدة تحدث عن موضوع آخر. المهم أنت أن تجمع الآيات. القرآن حتى لو ذكر نفس الآية مرتين هذا هم زيادة في العامل عندك، يزيد التفسير عندك، يزيد قوة المبنى. لاحظ، أنت تحتاج الآن إلى تجميع ماذا؟ إلى تجميع العوامل، تجميع الاحتمالات. أي آية تتركها تنقص عدد الاحتمال. جيد جدا، زين. هاتين الآيتين الكريمتين إخوتي تعرضت إلى نكتة، حيث قالت إنه كما أن للأفراد آجال كذلك للأمم آجال. ومن هنا المفسرين واقعا وقعوا في خلاف شديد في طبيعة تفسير هذه الآية. كيف نفسر وجود أجل للأمة؟ شنو يعني وجود أجل للأمة؟ يعني الأمة عبارة عن موجود بروح يأتي الأجل فتسحب الروح منه، مثل ما الإنسان يحتوي على جملة من الأعضاء، فإذا سحبت الروح من الإنسان ككل النتيجة تسحب من كل الأعضاء. خب النتيجة نحن نجد أن الأفراد يعني متفاوتين في الموت، واحد يموت هاي السنة، واحد بعد 10 سنين، واحد بعد 5 سنين، وهكذا. فكيف يعبر القرآن عن الأمم بأنها تموت أو بأن لها أجل، وهذا الأجل شنو؟ لا يتقدم ولا يتأخر. وهنا بعد لا طريق إلى تفسير الأمة بالإنسان الفرد الواحد. أكو طريق؟ لا ماكو طريق. شو تقول؟ أكو مجال لهذا الاحتمال؟ أنهم يقول يا بالمراد بالأمة يعني الفرد، الفرد الواحد يعد ماذا؟ يعد أمة. بعد هذا صار التفسير شنو؟ مو عقلاني، تفسير ليس بعقلاني. بعد إذا نجيب الاحتمالات ونحطها منا ومنا كون أكو فد مرجح لهذا الاحتمال الذي تبحث عنه. من هنا الشهيد الصادر يقول المراد بالأمم يعني المجتمعات، فلكل مجتمع ماذا؟ لكل مجتمع هلاك، لكل مجتمع أجل. هذا الأجل شنو خاضع؟ وهذا الأجل الذي يكون للأمم هو سنة من سنن الكون، أنه ما من أمة إلا ولها شنو؟ ولها أجل، لها موت، لها هلاك. ولهذا القرآن الكريم يقول وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، وما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ويقول ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون لآخر الآية. المشكلة أحبتي أنه البعض من المفسرين أراد أن يفسر هذا العذاب الذي يحل بالأمم بالعذاب الأخرى، وهو ليس ظاهر من القرآن الكريم. يعني خو بالنتيجة العذاب الأخرى وأجل، لا أقول هي لفظة الأجل شنو نفهم من عندها إحنا العرف، بس أهل اللغة إحنا عايشين باللغة العربية نقول الأجل شنو يعني؟ إذن نهاية، زمان ينتهي، حد ينتهي إليه شيء. نقول أجل يعني إذا أريد نقول بتعبير فلسفي صحيح نقول الأجل هو الآن الذي ينتهي إليه شيء، أو الذي ينتهي إليه الفاعل في فعله، انتهت بعد، هذا حده. يعني بعد هذا الأجل أكو هذا الشيء؟ لا، ما موجود، ما أكو بعد. فإذا أجل مو مراد منا عذاب أخرى، ليس هذا هو الظاهر من القرآن الكريم، بل هو يتحدث عن الدنيا، توجد آجال وين؟ في الدنيا. ولذلك في آية أخرى يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. اقرأوا معي صفحة 57 من الكتاب، خلنا نقرأ تعليق الشهيد الصدر رحمة الله عليه على هذه الآية. يقول ظاهر الآية الكريمة أن الأجل الذي يترقب أن يكون قريبا أو يهدد هؤلاء بأن يكون قريبا هو ماذا؟ هو الأجل الجماعي لا الأجل الفردي، لأن قوما بمجموعهم لا يموتون عادة، جاي يقول عادة مو بالاستحالة، ما كلامنا، عادة لا يموت قوم بمجموعهم في وقت واحد، وإنما الجماعة بوجودها الكلي هو الذي يمكن أن يكون قد اقترب أجله. يقول التفت للعبارة، فالأجل الجماعي هنا يعبر عن حالة قائمة بالجماعة لا عن حالة قائمة بهذا الفرد أو ذاك. ما جيت تتحدث عن الأفراد، لا، وإنما تتحدث عن عموم المجتمع. طيب لماذا؟ يقول لأن الناس عادة تختلف آجالهم حينما ننظر إليهم بالمنظار الفردي، لكن حينما ننظر إليهم بالمنظار الاجتماعي بوصفهم مجموعة واحدة متفاعلة في ظلمها وعدلها في سرائها وضرائها، حينئذ يكون لها أجل واحد. فهذا الأجل الجماعي المشار إليه إنما هو أجل الأمة، وبهذا تلتقي هذه الآية الكريمة مع الآيات السابقة التي ذكرناها قبل قليل، التي تقول أجل، أي كلها شنو؟ تلتقي معها هذه الآية. طيب مثال آخر يستعرضه الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى من سننه في الكون أنه يؤاخذ الناس على ظلمهم، وهذه المؤاخذة على الظلم لا تشمل الفرد سين أو الفرد صاد فقط، وإنما تشمل المجتمع كله. وبتعبير أدب، الظلم عندما ينتشر ويتفشى بالمجتمع تكون نتيجته حصول البلاء في المجتمع، وهذا البلاء عندما يحصل في المجتمع لا يخص فردا أو الكل يشمله البلاء. لا ينجو مؤمن، لا ينجو معصوم، لا ينجو نبي، لا ينجو إمام، الكل يشملون بهذا البلاء. تقول كيف ذلك؟ يقول تعال للقرآن وشوف هذا فعلا الكلام لو فعلا. يحيى سلام الله عليه كيف مات؟ مات ذبحا، صح؟ ذبح. عيسى سلام الله عليه رفع، مو توفاه الله إليه، قرآن عبده، ولكني متوفيك ورافعك إليه، صحيح؟ عيسى. بعد أنبياء بني إسرائيل كم قتلوا؟ الإمام سلام الله عليه يقول كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس 70 نبيا في رواية، وفي رواية تذكر فالعدد هائل جدا. خب النتيجة هؤلاء الأنبياء ابتلوا بالقتل أو لم يبتلوا؟ نجوا من القتل، وهذا القتل اللي هو بلاء اجتماعي خلص من عنده واحد. هذا الظلم الذي وقع على المجتمع في زمن صدام لعنة الله عليه، أكو واحد خلص من عنده؟ الأفراد الخيرة، مو الله يحبهم والله يريدهم، والله مو صحيح إن الله يدافع عن الذين آمنوا. خو الله ليش ما خلص المؤمنين دول من أي صدام لعنة الله عليه؟ هو بالنتيجة هذا البلاء من شمل المجتمع، بعد من يروح به؟ الزين والشين ما يظل واحد ثالث، النتيجة طبيعية. ها راح نذكر أحسن شيخنا، ولذلك القرآن شي يقول؟ يقول وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. طيب وتلك القرى؟ يقول وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. تدرون أنتم باللغة العربية لما إذا دخلت على فعل ماضي شنو معناها؟ حين ماضي، فعل ماضي بمعنى حين، صير ظرف بمعنى حين. يعني وتلك القرى أهلكناهم حين ظلموا. وقال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. طيب التعليق للشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بنفس الصفحة أحبتي، صفحة 58، يقول وقد وقعت مشكلة بعد المقطع الأول اللي وراء الآية، يقول وقد وقعت مشكلة في كيفية تصوير هذا المفهوم القرآن. القرآن شو يقول؟ يقول ما ترك على ظهرها من دابة، وأكو نبي، صح لا مو صح؟ أكو معصوم، شلون ما يترك على ظهر الأرض؟ يقول حيث أن الناس ليسوا كلهم ظالمين، عادة فيهم الأنبياء، فيهم الأئمة، فيهم الأوصياء. هل يشمل الهلاك الأنبياء والأئمة العدول من المؤمنين؟ حتى أن بعض الناس استغل هاتين الآيتين لإنكار عصمة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. شوف القضية جد خطيرة، تستخدم هذه الآية لأي شيء؟ لإنكار العصمة. خوش شنو موقفنا إحنا؟ يقول والحقيقة أن هاتين الآيتين تتحدثان عن عقاب دنيوي لا عن عقاب أخروي. تتحدث عن ماذا؟ يقول عن النتيجة الطبيعية لما تكسبه أمة عن طريق الظلم والطغيان. هذه النتيجة الطبيعية لا تختص حينئذ بخصوص الظالمين من أبناء المجتمع، بل تعم أبناء المجتمع على اختلاف هوياتهم وعلى اختلاف أنحاء سلوكهم. ويضرب لك مثالين، المثال الأول النبي موسى سلام الله عليه وتيهانه هو وقومه 40 سنة في الصحراء. موسى تاه له متى؟ تاه مع قومه ومعصومه أولى، كيف شمل بهذا العقاب؟ بعد هذا العقاب شنو صار؟ نتيجة طبيعية.
طيب
نتيجة طبيعية. زين، بعد سيد الشهداء صلوات الله تعالى عليه كيف قتل هذه القتلة الفظيعة التي تئن لها القلوب إلى هذا اليوم؟ السبب شنو؟ السبب أن الأمة أمرت الحكام الظلمة على شؤون المسلمين، واستمر هذا الأمر إلى أن وصل الأمر سنامه إلمن إلى يزيد عليه اللعنة والسوء والعذاب، فقتل الحسين سلام الله عليه. أخوة الأمة ابتليت بالقتل في ذاك الوقت أو لا؟ ابتليت بالقتل والتشريد والتنكيل والعذاب. أخوة الحسين من خيار الأمة، مو خيار الأمة، لا، أفضل الأمة وخير الأمة، مع ذلك ابتلي بالبلاء الذي أصيب الأمة. إذن هذا كله شنو؟ منطق القرآن الكريم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا البحث أحبتي واقعا يحتاج أن ننزل للمجتمع الواقعي، يحتاج أن ننزل للواقع، ننزل إلى أرضنا الواقعية. مو ترى إحنا أحكي كلمة وهذا المتفقين عليه بس ما ملتفتين، ترى صدقوني نحن الآن في أذهاننا الداخلية نظن أننا الأمة المرحومة التي لا يمكن أن يطالها شيء، بينما هاي السنن القرآنية حاكمة حتى علينا أو لا؟ أرجوك حكمت حتى على أمثال المعصومين عليهم السلام، ما تحكم هاي الأمة التعبانة في أغلب ظروفها في أغلب شؤونها؟ أنتم ملتفتين لعقائدنا في العقل الباطن ما لنا شنو جاي يصير؟ العقائد اللي جاي نغذي بها أنفسنا والتي جاي نغذى بها عن طريق المنبر، عن طريق التلفاز، عن طريق حالة من العاطفية، العاطفة التي تصيب فلان أو فلان ويذب لك فت كلمة، وأنت شنو؟ موقف عاطفي. صدقني بالموقف العاطفي أكثر ما يكون الإنسان بسيط وساذج عندما يتعاطف. ولهذا يقولون ينصح الإنسان بأن لا يعطي وعدا حين يفرح ولا يتخذ قرارا حين يغضب، لأن في الحالتين العاطف هي التي تسيطر عليه. ولذلك تلقى الرجل مع زوجته كلكم عايشين عندما يفرح وإذا بالوعود تبدي شنو تتسطر لزوجته، يوم اللي يصير الأمر واقع هام وهذا ما أقدر عليه وهذا أقدر عليه. لا تعطي وعود وين؟ في حالة الفرح. لا تعطي قرارات وين؟ في حالة الغضب. شنو السبب؟ السبب هو سيطرة العاطفة، وهذا اللي جاي نتغذى به أحبتي. اليوم عقليتنا الباطنة، عقلنا الجمعي كله مغذى بأننا الناجون، أننا المرحومون. احتمال الله يبدلنا بغيرنا لو ممكن. أرجوكم خلنا نرجع للقرآن، بس احنا مستغربين صحيح؟ بل أحد صح؟ صح غلط يا شيخنا أنت تقول الواقع تمام غيرك يقول لا. فأرجو خلنا نرجع نعرض هذه الثقافة بيننا نحن العلماء. أنا مجتمع علمي، مدى صحة هذا الكلام نتيجة هاي السنن؟
شيخ الناس أصبحت سنن التاريخ كان آل المؤمن، لازم يعيد النظر كل بالماضي والمستقبل.
هي ليش فكرة؟ أنا ما قلت لكم هذا البحث إن لم يكن درجة أولى لا أقل شنو من أهم بحوث الدين. طيب هاي السنة، هذا من القوانين العامة التي تعرض القرآن إلى وجود أن الله سبحانه وتعالى إذا ظلم العباد فقد شنو؟ قد يبتليهم على ظلمهم. بعد أيضا من سنن القرآن التي تحدث عنها بشكل كلي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. الله سبحانه وتعالى شنو اللي يقول لنا؟ بس الآن تحدث عن فكرة بشكل عام، يقول هؤلاء القوم يستفزونك، يديرون صراع منك معك لأجل ماذا؟ لأجل أن يصلوا إلى نتيجة وهي أن يخرجوك من بلادهم. فإذا أخرجوك من بلادهم راح تحصل لهم نتيجة طبيعية قهرية. شنو هاي النتيجة الطبيعية القهرية؟ أنهم لا يلبثون، لا يبقون. نتعرض هذا الواحد إن شاء الله بالدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.